بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الآيات. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ أظن أن المناسبة واضحة، لأن الله تعالى قال قبلها: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا شك أن أعظم شعار في ملة إبراهيم هو حج بيت الله، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت وحجه، ونبينا صلى الله عليه وسلم حج بيت الله تعالى على مناسك إبراهيم وسنة إبراهيم. فذكر هنا أعظم ما في ملة إبراهيم وهو الحج، وهذا يتناسب مع سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران أبرز مقاصدها توحيد الله جل وعلا، افتتحت بقوله ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأبطلت شبهة النصارى في عيسى بيانا لتوحيد الله الخالص، فالله تعالى هو الإله الحق، ليس له ولد ولم يتخذ صاحبة. فالسورة تقرر التوحيد، ولا شك أن الحج من أعظم العبادات التي يتجلى فيها توحيد الله جل وعلا، بل هذا البيت على وجه الأرض، بيت الله الحرام الكعبة، هو شعار التوحيد وعلم التوحيد في الأرض، فنصلي إلى جهته تعظيما لله، ونحجه تعظيما لله وتوحيدا لله جل جلاله، فله علاقة عظيمة بتوحيد الله تعالى، فناسب أن يذكر هنا والله أعلم. وكذلك لما زعم اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، وبين الله تعالى كذبهم كما تقدم في الآية المتقدمة: كل الطعام إلى آخره، فكذلك بين هنا أنه لا صلة باليهود والنصارى، أو لا صلة بين اليهود والنصارى وبين ملة إبراهيم، لأنهم لا يحجون بيت الله، الذي يحج بيت الله هم المسلمون. فبين ذكر هنا الحج إبطالا لما كان، أو إبطالا لزعم اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، والله أعلم. هذه بعض المناسبات. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. إن أول بيت، طبعا هناك بيوت كان الناس يسكنونها يبنونها، فلا شك أن هذه الأولية ليست أولية مطلقة، ولهذا معنى الأولية هنا أول بيت وضع للناس يعني للعبادة، كما قال علي رضي الله عنه، ثبت عن علي رضي الله عنه وقال في هذه الآية: كانت البيوت قبله، ولكن قال ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. كانت البيوت قبله بيوت كثيرة، ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. وفي رواية قال ولكنه أول بيت وضع للناس فيه البركة. فأول بيت وضع للناس لعبادة الله أن يكون معلما للعبودية يجتمع فيه الناس هو الكعبة. وأيضا هل هذه الأولية أولية مطلقة في البناء على وجه الأرض في أنه أول بيت كان لعبادة الناس؟ يعني هل هذه الأولية كانت من منذ زمن آدم عليه الصلاة والسلام، أم أنها أولية نسبية يعني في زمن نبي الله إبراهيم هو الذي بناه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، من أول من بنى الكعبة، فيها خلاف وكلام طويل. فبعضهم يرجح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة، وقالوا لكن لا يمنع أن يكون مكان الكعبة معظما، يعني كان مكان الكعبة مثل الهضبة المرتفعة، وكان الأنبياء من قبل يعظمون هذا المكان إلى أن جاء إبراهيم وبنى البيت. هذا قول بعض العلماء ومال إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن الله تعالى ذكر أن إبراهيم هو الذي بنى البيت. وأيضا بعض العلماء رجح أن الأولية هنا كانت منذ زمن آدم عليه الصلاة والسلام، من أول ما خلق الله الأرض، وهذا القول جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقد يكون من الإسرائيليات، لكن مما يستأنس به، لأنه ذكر أن آدم عليه الصلاة والسلام حج هذا البيت سلامة الله، فهذا ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان موقوفا عليه لكن يعني يستأنس به، وثبت عن جمع من التابعين ورجحه السدي وابن القيم بن الجوزي القرطبي أن الكعبة كانت موجودة حتى في زمان آدم عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء كلهم حجوا بيت الله تعالى. وهذا والله أعلم أعظم في تشريف الكعبة وظاهر القرآن مع هذا القول، أن الله يقول إن أول بيت وضع للناس، وقال هدى للعالمين للعالمين. فالأصل هو أن يدخل في هذا من كان قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى مكة سميت أم القرى، أم القرى، فهي سابقة لكل القرى، وهي يعني الأم لها. وقد يستدل أيضا لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. يمكن أن يستدل به في هذا يعني الباب، لأن تقدير الأمور يعني كان في الأزل السابق هذا معلوما. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، هذا يشعر بأن هذا التحريم كان موجودا منذ أن خلق الله تعالى الأرض. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفع، فكانت القواعد موجودة والله أعلم، ورفعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذه مسألة تاريخية ويذكرها المفسرون في يعني كتبهم. قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. بكة اسم من أسماء مكة، مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام وبلد الأمين أم القرى، هذه أسماء للكعبة أو أسماء لمكة. وكلمة بكة في اللغة تدل على المغالبة والتزاحم، ولهذا يقال تباكت الإبل، إذا ازدحمت على الماء عند شرب الماء. فكذلك سميت بكة، قيل لأن قال قتادة بكة بكة الناس بعضهم بعضا الرجال والنساء، يعني يزدحمون في الطواف وفي الصلاة عند الكعبة. وكذلك بكة جاء عن بعض السلف قال لأنها تبك أعناق الظلم والجبابرة، بكة لأن كما عرفنا بكة من المغالبة والمزاحمة، تبك يعني تدق وتغلب الجبابرة والظلمة كما فعل الله تعالى بأصحاب الفيل. وأما مكة يقال امتك الفصيل ضرع أمه سلامة الله، يعني امتص ما فيه من اللبن، واستقصى في شرب الحليب الذي في الضرع، فهذا معنى امتك. فقيل سميت مكة لأنها تمك الذنوب يعني تزيلها، وأيضا قيل لأنها كأنها تمتص الناس والناس يفدون إليها من كل جانب، وقيل غير ذلك. لكن من اللطائف هنا الإخوة لماذا قال الله تعالى هنا بكة ما قال مكة؟ بعضهم يقول هذه لغتان ويمشي، لكن لا شك أن لهذا حكمة، والله أعلم. يعني من المناسبات في هذا دائما إذا تأملنا الإخوة الأخوات في مقاصد السور تنكشف لنا بعض هذه اللطائف، لأن السورة لها مقصد، وتنسجم السورة بكل ما يذكر فيها من قصص من أمثال من براهين، حتى الكلمات تنسجم جميعا وتكون وحدة واحدة ومقصد يعني مقصدا واحدا. فكما عرفنا سورة آل عمران مر معنا، أنا أريد أن يعني نطيل في هذا، لكن تقدم معنا أن سورة آل عمران من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين، يا الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تثبيت المؤمنين. جاء هذا التثبيت ذكرناه في أول السورة وتكلمنا عنه بتفصيل، جاء هذا التثبيت بإزالة الشبهة من القلوب، وذكر الله تعالى هنا شبهة النصارى. طبعا هذا يثبت المؤمن من الناحية العلمية، لأن الشبهات إذا تسللت في القلوب يحصل شك ويحصل تردد وضعف التمسك بالدين، فلا شك أن إزالة الشبهات من أعظم أسباب تثبيت القلوب، كما قال الله تعالى في بداية السورة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ثم الجانب الآخر من التثبيت، الله تعالى تأمل ذكر في هذه السورة الآيات المتعلقة بهزيمة المسلمين يوم أحد. ما علاقة هذا بهذا؟ يرجع إلى موضوع التثبيت. فالله تعالى ثبت المسلمين وذكر الحكم في الهزيمة حتى يثبت المسلمون وأسباب الهزيمة، وهذا تأمل يعني فيه إشارة من أول السورة، كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. فالله تعالى يثبت المؤمنين وينصر هذا الدين مهما حصل من هزيمة، اصبروا وصابروا ورابطوا، كأن هذا هو المقصد الذي تدور عليه هذه السورة. فتأمل لما كان من مقاصد السورة يعني تثبيت المؤمنين ونصر المؤمنين، ناسب أن يعبر عن مكة بالكلمة التي فيها قوة ونصر، يتناسب مع ما ذكر، من تسلية المؤمنين وتثبيتهم أمام هزيمة أحد. فلذلك يعني من أقرب من ذكر هذا البقاعي يقول لما ذكر معنى بكنة تدق أعناق الجبابرة قال فلا بد أن يدق هذا النبي الذي أظهرته منها الأعناق من كل من ناوأه، ويزدحم الناس على الدخول في دينه ازدحاما لم يعد مثله. فالسورة كما عرفنا يعني تثبت المؤمنين، ومهما حصل لهم من هزيمة فالله تعالى ينصرهم، وحتى هذا البلد سمى بكة لأنه يبك المخالفين والمعادين ويظهر فيه الدين، والله أعلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا البركة كثرة الخير ودوامه، مثل البركة حوض الماء فيه ماء كثير ولازم ودائم، مباركا. والبركة عظيمة في بيت الله تعالى، تأمل كيف الصلاة هناك بمئة ألف صلاة، وانظر في الأجور في الحج والبركات العظيمة التي تحصل في الحج من أجور ومنافع إيمانية، ويجبى إليه ثمرات كل شيء، ومن دخل وكان آمنا، هذه كلها بركات. وماء زمزم لما شرب له، والحج الحجر الأسود نزل من الجنة مباركا بما فيه. ثم ذكر الله تعالى أعظم بركة وهي المتعلقة بالدين، قال مباركا وهدى للعالمين، قال مباركا وهدى للعالمين. أما كيف وصفوا بالمصدر أن البيت نفسه هدى، هدى للعالمين. تأمل في هذه الكلمة كيف أن هذا البيت له شأن عظيم في قذف الهداية في قلب العبد. أولا لأن الإنسان حتى الكافر إذا تفكر في هذا البيت وكيف يزدحم عليه ملايين من الناس، هذه الصورة ما توجد على وجه الأرض إلا عند الكعبة، مهما وجدت من بعض التجمعات أو بعض الأعياد، لكن ما يوجد بيت يعظم على مدار الساعة دائما يطوف حوله الناس ويعظمونه ويجتمعون ذلك الاجتماع العظيم في الحج مثل الكعبة. هذا يدعو العاقل إلى أن يتفكر في سر هذا البيت وفي تعظيمه، فهذا يدعوه إلى الإسلام في الحقيقة. وكم من يعني من الكفار من أسلموا بسبب هذا. أذكر مرة في أوغندا كنت سألت بعض المسلمين الجدد عن سبب إسلامهم، فتعجبت من قصة قال واحد وكان نصراني يقول سبب إسلامي أنه جاءني في المنام رأيت الكعبة، واحد يأتيني في المنام يقول اذهب إلى هذا المكان، يقول ليلة ليلتين وهو تتكرر عليه هذه الرؤية. ثم طبعا يعني تعرف أكثر على الإسلام وعلى الكعبة وقرأ عنها فأسلم بسبب هذه الرؤية. سبحان الله، كيف الله سمى البيت هدى للعالمين، يعني حتى في المنام جاءت الكعبة في المنام وكانت سبب لهدايته. سبحان الله، فالذي يعني يصدق مع الله ويريد الحق فالتفكر في هذا البيت من أعظم أسباب دخوله في الإسلام هدى للعالمين. ثم كذلك ذكر الرازي رحمه الله في تفسيره أمرا لطيفا هنا، قال تصور أن الكعبة كالنقطة وصفوف المتوجهين إليها كالدوائر على وجه الأرض. تأمل في عدد الصفوف المحيطة بهذه الدائرة حال انشغالهم بالصلاة، هكذا يعني من الكعبة دوائر تكبر شيئا فشيئا إلى ما شاء الله على وجه الأرض. هدى للعالمين لأنها قبلة المسلمين. ثم أيضا إخوة من أسرار هذا البيت على وجه الأرض أن المؤمن في قلبه شوق للقاء الله، وأنت تناجي ربك وتعبد الله تعالى، لا شك أن كل مؤمن يكون في قلبه شوق ومحبة لله، يتمنى أن يرى ربه، لكن لا يمكن أن ترى الله تعالى في الدنيا، هذا مستحيل لعظمة الله تعالى. لا يمكن أن تلتقي بربك حقيقة في الدنيا وتراه. فالله تعالى علم ما في قلوب المؤمنين من المحبة والشوق، فجبر خواطرهم، فجعل في البيت في الأرض بيتا وبيت الحرام، ومن زاره فكأنما زار الله. لذلك انظر في فقه الصحابة، عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الكعبة ماذا يقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. يعني والله أعلم كأنه يتذكر قول الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني برؤية البيت تتذكر رؤية صاحب البيت، وتتذكر لقاء الله تعالى وتحية الله تعالى لعباده، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فكان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وهذه أعظم أنواع الهدايات، محبة الله في القلوب وهدى للعالمين. قال فيه آيات بينات، يعني من أعظم أسباب هذا الهدى ما فيه من آيات بينات، ذكر سبب الهداية، فيه آيات بينات، دلالات ظاهرة واضحة. كما عرفنا بعض هذه الآيات من ماء زمزم والحجر الأسود والكعبة نفسها، لو يتفكر فيها الإنسان في وجودها على وجه الأرض، والأمن الذي حتى كان في الجاهلية، كان الواحد منهم يرى قاتل أبيه فلا يتعرض له. فيه آيات بينات، ثم خص من هذه الآيات ماذا؟ قال مقام إبراهيم. هذه الآية عجيبة، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. خص من هذه الآيات البينات هذه الآية مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم يشمل معنيين، المقام المعروف يعني الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عندما ارتفع بناء الكعبة، وجعل الله تعالى أثر قدميه في هذا المقام. وبعض السلف فسروا مقام إبراهيم بهذا، قالوا أثر قدميه في المقام آية. ثم المعنى الثاني مقام إبراهيم الحج كله مقام إبراهيم، كما ثبت هذا عن مجاهد وابن ابن عباس قال الحج كله مقام إبراهيم، الحج كله مقام إبراهيم. فالمراد هنا بمقام يعني مقامات إبراهيم التي قامها في الحج، من صلاة، من طواف، من سعي، من رمي للجمار، من وقوف بعرفة، مقامات إبراهيم، لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فمعنى مقام إبراهيم يعني المقامات التي قامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج. ولهذا قال ابن عباس الحج كله مقام إبراهيم، لأن قام عليه الصلاة والسلام في كل هذه البقاع المقدسة، فالحج كله مقام إبراهيم. ففيه آيات بينات مقام إبراهيم. فإذا فسرنا الآية على التفسير الأول، فمقام إبراهيم آية من آيات الله تعالى. وتأمل كيف قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا المعنى ممكن مر معنا في سورة البقرة. يعني هذا المقام المسلم لما يرى هذا المقام، سبحان الله، تأمل كيف الله تعالى حفظ أثر قدمي إبراهيم على هذا المقام إلى يومنا هذا. وفي هذا دلالات لطيفة في الحقيقة لو يتأمل فيها المتأمل. يعني أنت إذا أردت أن تتبع رجلا سبقك في الصحراء يمشي وسبقك، ماذا تفعل؟ تقتص أثره، أثر قدميه. وهكذا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فكأن حفظ أثر القدمين، ثم الله تعالى أمرنا أن نصلي خلف هذا المقام، فهذا فيه إشارة إلى اتباع ملة إبراهيم، وأن هذا المقام كالرمز لإبراهيم، كأن إبراهيم قائم أمامك وأنت تتبعه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذا فيه إشارة إلى اتباع ملة إبراهيم واقتفاء أثره. وأيضا إذا تفكرت وتفكرت تجد أن هذا من عزة الله تعالى لأهل التوحيد، كيف أن آلاف مؤلفة من الناس يتشوفون للنظر إلى أثر قدمي إبراهيم. أي ملك أعظم من هذا الملك؟ يعني أي إنسان يدخل الحرم يريد أن ينظر إلى هذا، إذا ما كان نظر إليه من قبل يتشوف، إنما أريد أن أنظر إلى أثر قدمي إبراهيم، لأنهما قدمان أو رجلان قامتا لله طويلا في صلاته وفي بناء للكعبة وفي هجرته لله تعالى وفي قيامه بالتوحيد. فتأمل كيف رفع الله تعالى شأن أهل التوحيد في آيات بينات مقام إبراهيم. وكذلك إذا قلنا يعني مقامات إبراهيم الحج كله، فلا شك أن في مناسك الحج آيات بينات واضحات، هذا نحتاج إلى أن يعني نتأمل في حكم الحج كلها من أولها إلى آخرها. فيعني آيات بينات تدل على عظمة الله تعالى وأنه الإله الحق. ثم قال ومن دخله كان آمنا، وهذه في الحقيقة من أبرز آياته أيضا، ومن دخله كان آمنا، بل هذا الأمن هو من أكبر أسباب إقامة العبودية في ذلك المكان، لأن الأمن هو غذاء الروح كما أن الطعام غذاء الجسد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قالوا من دخله كان آمنا، تأمل كيف قالوا من دخله، ما قال أمنا سيأمن، قال كان آمنا. هذا في إشارة إلى تمكن الأمن في ذلك المكان، كان آمنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البيت، قال لا ينفر صيده، يعني لا تخيف الصيد الحمام أو ولا يختلى خلاه، يعني حتى النبات. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل أحدكم أن يحمل بمكة السلاح، من دخله كان آمنا، ويحرم القتال فيه. حتى اختلف العلماء في الذي يجني جناية، هل يقام عليه الحد في الحرم أو يعني يخرج خارج الحرم، وإن كان يعني أكثر العلماء أنه يقام عليه الحد في الحرم، لأن هذا يعني من تمام تأمين أهله بإقامة حدود الله جل وعلا. ومن دخله كان آمنا، بعض العلماء يقول هذا يعني خبر بمعنى الأمر، يعني ومن دخله كان آمنا، عليه أن يؤمن غيره وأن لا يلحد في حرم الله تعالى، وهذا يعني جاء عن بعض السلف، قالوا لأنه وقعت هناك يعني فتن، ويعني كما في القتال بين الحجاج بن الزبير، وكما في فتنة القرامطة. فالمقصود من دخله كان آمنا، يعني هذا خبر يراد به الأمر، يعني الأمر الشرعي وليس أمرا قدريا، كان آمنا. ثم في الحقيقة الإخوة لا يمنع أيضا دخول المعنى الآخر الذي قال به بعض العلماء، يعني أنه خبر عما هو الغالب في حال هذا البيت، أنه هذا البيت يؤمنه الله تعالى حتى لو ما كان هناك شرع يأمر بالأمن. ومن الأدلة على هذا ما كان عليه أهل الجاهلية، كيف الله تعالى يعني قدر هذا الأمر وقذف هذا في قلوبهم، يعني كما تعرفون في الجاهلية الواحد إذا رأى مسألة الثأر عندهم مسألة كبيرة جدا، لكن مع ذلك إذا رأى قاتل أبي في البيت لا يعتدي عليه، من دخله كان آمنا من ناحية القدر. فبمعنى يمكن أن نقول هو من باب العموم، من باب في الجملة نعم، لكن إن وقعت بعض الفتن فهذا يعني من باب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعني كما يذكر هذا العلماء يعني أن هذا بسبب ذنوب الناس، فيمكن أن تقع بعض الفتن هناك والقتل بسبب ذنوب الناس، ولله في خلقه شؤون سبحان الله، والله أعلم. ثم لما وصف الله تعالى البيت بهذه الصفات القلوب تتشوق للإقبال على الكعبة وحج بيت الله تعالى الحرام، ولهذا كأن هذه توطئة وتمهيد للأمر بالحج، قال ولله على الناس حج البيت. طبعا حج البيت أو قراءة حج البيت هما لغتان وقراءتان، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتأمل كيف قدم لفظ الجلالة ولله على الناس حج البيت، ولله، لأن تقديم لفظ الجلالة أعظم إيناسا للقلوب وتشويقا لها، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، فهذا يدل على فرضية الحج وجوبه، لأن قال على الناس يدل على يعني الوجوب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فهذا يعني شرط في وجوب الحج، وهذا من رحمة الله تعالى، لأن الحج الإخوة يحتاج كما تعرفون إلى زاد وراحلة فيه مشقة، فلا يكلف به إلا من استطاع أن يحج. ثم رهب من ترك الحج فقال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. تأمل كيف قال ومن كفر، طبعا يدخل فيه أول ما يدخل من جحد فريضة الحج، هذا واضح، ومن كفر إذا جحد الحج وأنكره هذا واضح أنه كفر أكبر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أطاق الحج فلم يحج سواء مات يهوديا أو نصرانيا، وهذا من باب الترهيب، فلأن الحج من أركان الإسلام، والذي لا يكمل إسلامه بهذا الركن العظيم يخشى عليه أن خاصة إذا كان بعيدا عن الدين يخشى عليه أن يزل وأن يعني يرتد والعياذ بالله، فالحج من أعظم ما يثبت قلب المسلم على الإسلام. ثم أيضا يدخل فيه يعني من كفر، يعني من جحد نعمة الله تعالى بعد كل هذه البركات العظيمة التي سمعناها مباركا هدى للعالمين في آيات بينات ومن دخل كان آمنا، ثم بعد ذلك يعرض عن الحج، فهذا في الحقيقة جاحد للنعمة، فيمكن أن يفسر الكفر هنا أيضا بالكفر الأصغر الذي هو جحد النعمة، ويكون هذا من باب التغليظ. ومن كفر يعني ترك الحج وجحد نعمة الله عليه، قد دعاه الله لبيته إلى أعظم كرامة، ومن كفر جحد هذه الكرامة فإن الله غني عن العالمين، فالله غني عنه، لأن لما يدعوك داعي إلى زيارته قد تظنه محتاج إلى من يدعوه، فبين الله تعالى كمال غناه، فالله تعالى يدعونا إلى زيارة بيته ونحن الفقراء إليه وهو الغني عنا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم بعد أن تقرر هذا الأصل العظيم الذي يعني فيه بيان الدين الحق وملة إبراهيم، وأن المسلمين هم أتباع إبراهيم خلافا لليهود والنصارى زالت الشبهات بذلك. قال: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. رجعت الآيات تنكر على أهل الكتاب الذين كما عرفنا الدرس الماضي يزعمون ويأتون بالشبهات أن محمدا ليس على ملة إبراهيم، وأنكروا النسخ كما في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. فالآن انكشفت شبهات وزالت ببرهان واقعي ببيت الله الحرام. وكل الأمم تعرف، وحتى اليهود والنصارى هذا في كتبهم، أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، هو الذي بنى الكعبة. إذن من الذي يحج البيت الآن؟ يحج بيت إبراهيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع من المسلمين، فإذن هم أتباع إبراهيم على الحقيقة. فجاء الإنكار عليهم: قل يا أهل الكتاب، ونداءهم بهذا يعني فيه ترغيب لهم في العمل بالعلم الذي عندهم، يعني أنتم أهل كتاب أهل علم، ما يليق أن تكفروا. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، القرآن والدلائل الواضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والله شهيد، الحال والله شهيد على ما تعملون. ثم لم يكتفوا بالكفر بل سعوا في الصد عن الإسلام فأنكر عليهم ذلك. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. ثم أيضا الأمر أشنع، ما اكتفوا بمجرد صد الناس عن سبيل الله، بل حالهم ماذا؟ قال: تبغونها عوجا، يعني حال كونكم تبغونها عوجا. تبغونها لها تعود على سبيل الله، تبغون لهذه السبيل أن تكون معوجة. ما اكتفوا بصد الناس عن الدين بل حرفوا أقبل، يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم وأن يدخلوا في قلوب الناس الشبهات، حتى يتصور الإنسان أن دين الإسلام دين يعني معوج. قال: تبغونها عوجا، تطلبون لها الاعوجاج والميل، وأنتم شهداء. سبحان الله، هذا يعني هنا قال والله شهيد على ما تعملون، هنا يقول وأنتم شهداء، زيادة في توبيخهم، يعني الله تعالى شهيد عليكم، وأنتم تشهدون على أنفسكم، وتشهدون أن هذه السبيل هي الصراط المستقيم، هو الدين الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. ثم يحذر المؤمنين من كيدهم وصدهم، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. وتأمل كيف قالنا فريقا، فريقا لأن طاعتهم تفرقكم، هم فريق ويريدون منكم أن تتفرقوا. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا في تذكير بالنعمة، كيف تفوتون هذه النعمة العظيمة، يردوكم بعد إيمانكم هذه النعمة العظيمة كافرين. وثبت في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال: مرة شاس ابن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج يتحدثون، فغاضه وأمر شابا من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث، يوم يعني في قتال في الجاهلية بين الأوس والخزرج. قال: وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار، فتنازعوا وكادوا يقتتلون، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم فرجعوا. فهذا يعني فيه تحذير من طاعة أهل الكتاب، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم يحذرنا الله، يحذرنا تحذيرا بالغا: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تكفرون؟ هذا إنكار فيه تعجيب من هذا الحال، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ قال قتادة: علمان بينان، نبي الله وكتاب الله، فأما نبي الله فمضى عليه الصلاة والسلام، وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ القرآن يتلى وفيه بيان الحق وبيان التوحيد وبيان شرك النصارى وكفرهم. ثم قال، حث على التمسك بالهدى، قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله، فيعني يعتصم يتمسك بدينه، يعتصم بالله تمسك بدينه، وأيضا يتوكل على الله. يعتصم بالله أيضا بمعنى توكل على الله. الاعتصام هو الاستمساك بالشيء بقوة، العصمة المنع، يعني اعتصم بالشيء إذا تمسك به في منع نفسه من الوقوع فيما يضاد هذا الأمر. وحتى المعصم يعني من هذا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فهذا الإخوة من أعظم أسباب الهداية، أن يتوكل المسلم على ربه جل وعلا. وذلك دائما ندعو في صلاتنا: أهدنا صراط المستقيم. هذا تفسير لي وإياك نستعين، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فمباشرة تستعين بالله في الهداية، تقول اهدنا الصراط المستقيم، فتعتصم بالله اهدنا. هذا من الاعتصام بالله في كل ركعة من ركعات صلاتك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الربيع بن أنس: ما يعتصم بالله، قال: هو الثقة بالله. تأمل سبحان الله، هو الثقة بالله حقا، الذي يثق بالله ويرضى بالله ويطمئن به يتوكل عليه، يكون على هدى دائما في كل أحواله. ثم بعد أن حذر المسلمين من يعني أهل الكتاب، حث على الرسوخ في الإيمان وكمال التقوى. تأمل يعني هذا كله الإخوة يتناسب مع مقصد سورة آل عمران من التثبيت والرسوخ في يعني الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني ثبتوا، هذا من أبرز مقاصد السورة، اتقوا الله حق تقاته. من أنا حق تقاته؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا من بديع التفاسير في هذه الآية، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الله أكبر، من يطيق أن يكون على صفة دائمة مع هذه الثلاث؟ طاعة لازمة أو طاعة دائمة، وذكر دائم لا ينسى، وأن يشكر ما يكون في يعني حياة ترجر من أو جحد للنعم. فالمقصود حق تقاته، يعني أن لا يكون في هذه التقوى تقصير، لا يقصر بأن يداوم على التقوى. ذلك قال: فلا يعصى، يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يعني أن يداوم على التقوى. وهذا من باب إضافة يعني الصفة للموصوف. الأصل يقول اتقوا الله، التقوى الحق، يعني الحق صفة للتقوى، لكن من شدة تمكن هذه الصفة من الموصوف قدمت عليه، جعلت هي الأصل، هي المضاف والموصوف والمضاف إليه. فهذا أسلوب معروف يعني في اللغة، إضافة الصفة إلى يعني الموصوف. نعم، طبعا الإخوة بعضهم يقول هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ف فاتقوا الله ما استطعتم. هذا ورد عن جمع من السلف، أبو العالي وابن جبير وقتادة، قالوا هذه منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، إن حق التقوى هذه شديدة، فخفف الله تعالى ونسخها بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا قول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لم تنسخ، ولكن حق التقوى أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا يأخذهم في الله لومة لائم، ويقولوا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. هذا كلام ابن عباس في الطبري، وكلا القولين صحيح، ما في تعارض. لماذا؟ لأن النسخ عند السلف ليس كما نفهم نحن، نحن نفهم النسخ يعني رفع الحكم واتيان بحكم آخر. طيب هذا يعني هنا الأمر ما يحتاج إلى يعني النسخ. لماذا؟ أول، النسخ عند السلف كما عرفنا يأتي بمعنى البيان، يأتي بمعنى البيان، فاتقوا الله ما استطعتم هذه تبين حق تقاته، فليس معنى حق تقاته أن يعني يفعل الإنسان ما هو فوق قدرته وطاقته، لا، المقصود حق تقاته يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، في حدود لا يكلف الله نفسا لا وسعها، في حدود يعني الاستطاعة الشرعية. فلما يقول السلف هي منسوخة بقوله كذا، هذا من باب البيان، كما مر معنا في آخر البقرة، يعني الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، ثم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبعضهم قال هذه منسوخة من باب البيان. نعم، وكيف يعني بالفعل يتقي مسلم ربه حق التقوى؟ بملازمة التقوى حتى الموت، ولذلك قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه نتيجة حق تقاته. إذا اتقيت الله حق تقاته ستداوم على التقوى، فنتيجة المداومة أنه يأتيك الموت وأنت مستعد في أي وقت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. لأن قد يقول قائل طيب كيف ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنا ما أدري متى يأتيني الموت، الموت يأتي بغتة. فنقول إذن هذا ما يمكن أن تحققه إلا إذا داومت على العمل الصالح والتوبة إلى الله، فيأتيك الموت وأنت مستعد في أي لحظة. وما الذي يكفر للإنسان الثبات على الإسلام حتى الممات؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن مسعود حبل الله القرآن، وأيضا ورد عنه أنه قال حبل الله الجماعة، فالقرآن هو أصل الإسلام، وكذلك جماعة المسلمين، لأن الذي يشذ عن جماعة المسلمين سيتردى في أوحال البدع والأهواء. واعتصموا بحبل الله جميعا، وتأمل كيف قال جميعا، يعني حال كونكم جميعا في وقت واحد تتمسكون بالقرآن الكريم، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. اعتصموا بحبل الله جميعا. وقال أبو العالية اعتصموا بالإخلاص لله وحده، وكلها معاني صحيحة. طبعا الحديث المرفوع هو ضعيف عن علي مرفوعا، لكن يعني مشهور عن علي رضي الله عنه قال كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتأمل هذا في تصوير لما يشبه القرآن بحبل الله، يعني كأن الإنسان في هلكة ويريد أن يخرج من هذه الهلكة، إذا تمسك بالحبل نجا وارتفع، أما إذا لم يتمسك به سقط ويعني هلك.
ثم أكد ذلك قال ولا تفرقوا. تأمل كيف جمع بين هاتين النعمتين وهذين الأصلين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني تمسك بالدين الحق ثم عدم التفرق فيه. وما دام أنه حبل واحد صراط واحد فهو يجمع ولا يفرق، فالذي يعتصم بحبل الله لابد أن يجتمع مع إخوانه على عقيدة واحدة على منهج واحد. أما الذي يترك شيئا من هذا الحبل ولا يعتصم به هو يكون سببا في الفرقة. أما لو ترك المسلمون الأهواء والخلافات بينهم وقالوا خلاص نحكم القرآن والسنة على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الناس بالدين، فهذا هو فهم القرآن الصافي الحقيقي، هذا من تمام الاعتصام بحبل الله، فتجد أن الخلاف يقل. ونحن ما نقول الخلاف يزول لأن هذا أمر واقعي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال في رواية الجماعة. فالخلاف حاصل، لكن الواجب على المسلم أن يقلل من عدد الهالكين الضالين المنحرفين عن حبل الله تعالى، أن يكون رحمة على هؤلاء الذين يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، فبقدر المستطاع يكثر من عدد الناجين. قال ولا تفرقوا. ثم ذكرنا بنعمة الاجتماع، قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كما كان حال المسلمين قبل الإسلام، كيف كان حال أهل الجاهلية، ثم كيف كان حال الأوس والخزرج، كانوا يتقاتلون كما هو معلوم. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته، يعني بالإسلام، نعمته يعني نعمة الإسلام، فأصبحتم بنعمتي بسبب الإسلام إخوانا. ثم ذكرهم بحالهم قبل ذلك وكنتم على شفا حفرة من النار. الشفا مثل الشفة وهي طرف الشيء، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني بنعمة الإسلام. كذلك مثل ذلك البيان الواضح يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. المقام هنا للهداية مع التفرق ويعني الضلال، قال لعلكم تهتدون، كما قالوا من يعتصم بالله فقد هدي، فناسب أن يقول هنا لعلكم تهتدون. فهذه يعني نعمة عظيمة، فلم يجمع القلوب إلا هذا الدين، فأصبحتم بنعمته إخوانا. كما قال الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فهاتان الإخوة نعمتان عظيمتان، التمسك بالدين والاجتماع على دين الله، لأن لا قوة للإسلام وأهله إلا بالجماعة. هذا الدين دين جماعة، صلاة الخمس، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، الحج، الاجتماع في شهر رمضان على الصيام، وهكذا تجد الدين دين جماعة، دين الإسلام دين جماعة لا يعرف الفرقة. فلا شك أن مقصود الجماعة من أعظم مقاصد الدين، ولهذا ربما تغاضى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الواجبة لأجل الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك، يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن ترك هذا تأليفا للقلوب. لا يعني هذا أننا نؤلف القلوب على باطل، نميع الدين ونجمع كل أحد تحت مسمى الإسلام، من يسب الصحابة، من يدعو الأموات والقبور، ومن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، لا، بهذا يضيع الدين. إيش الفائدة من الجماعة إذن؟ لكن مقصود أن يترك كل واحد هواه، وأن يتفكر في حقيقة الأمر، في حقيقة الحق. هذا كتاب الله أمامنا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم الصحابة محفوظ لنا. يعني فهم القرآن محفوظ، من أراد أن يتمسك حقا بالقرآن لابد أن يفهمها، الفهم الصحيح فهم الصحابة. فإذا رجع المسلم إلى هذه الأصول لا شك أنه سيزول كثير من الخلاف. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصار بهاتين النعمتين لما وجدوا في أنفسهم، لما في غزوة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام جديدا أعطاهم أموالا كثيرة، يعطي الواحد 100 من الإبل، فوجد بعض الأنصار من شباب الأنصار في نفوسهم نحن آوينا النبي صلى الله عليه وسلم ونصرناه ثم إذا به يعطي غيرنا. فتأمل كيف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين النعمتين، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وقال ومتفرقين، أو ذكر أنهم عالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وكما جاء في الحديث. فهاتان أعظم نعمة، وذلك تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لما أيس من الأصل الأول أن يعني يهدم الأصل، أصل الإسلام الذي هو التوحيد، طمع في الأصل الثاني الجماعة، قال ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم، لأن بهذا يفقد المسلمون هويتهم، يفقدون عزتهم تمكينهم، فما يمكن بعد ذلك أن ينتشر الإسلام وأن يكون عزيزا في الأرض وأن تنتشر العبودية إذا ما كانت هناك جماعة واحدة. ولهذا على المسلم أن يعرف قدر هذه النعمة، نعمة الجماعة، وعظم شأن هذا الأصل في الدين، وأن تقدم مصلحة الجماعة على مسائل فرعية أو خلاف فرعي أو مسائل يسوغ فيها الخلاف، أو ربما تكون مبنية على تحقيق المناط في الواقع. فلا ينبغي أن يهجر أخاه المسلم أو يسيء الظن فيه بسبب هذه المسائل الفرعية، بل يقدم مصلحة الجماعة. الحمد لله المنهج واحد، العقيدة واحدة، بل حتى المخالفين من أهل البدع إذا كان أهل السنة والمسلمين في زمن، إذا كان مسلمون في زمن ضعف، فعلينا أن نتألف قلوبهم للسنة وللحق. وهذا الذي فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه، ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يعني سبحان الله يقرأ المناظرات بينه وبين أهل البدع، انظر كيف يعني كلامه وكيف احترامه لهؤلاء ورغبته في أن يعني يقبل على الحق بالفعل. يعني هذا المجلس الذي عقد، يا رب نختم بهذه الفائدة، لما عقد مجلس المناظرة في العقيدة الواسطية، وناظر أئمة الأشاعرة في زمانه، وكان من كلامه أذكر في الفتاوى يقول لما جلس مجلسا قال ديننا واحد، قبلتنا واحدة، رسولنا واحد، إلهنا واحد. يعني الآن لو واحد قال هذه الكلمات مع مخالف يقول أنت تميع الدين وأنت كذا، لا، أنت تريد أن تؤلف قلب للسنة. ثم رأوا منه خلقا عاليا وعلما قويا بالفعل، حتى من فضل مجلس، يعني عدة مجالس، لكن في نهاية مجلس المناظرة من فضل إلا وغالب هؤلاء الأشاعرة رجعوا إلى عقيدة أهل السنة والحمد لله. فإذا فكيف ببعض المسائل، للأسف الآن بين بعض طلاب العلم مسائل يعني يتنابزون بالألقاب وهذا كذا وهذا كذا، ولو تفتش مختلفين على ماذا ما تجد، اختلفوا على أصل من أصول أهل السنة ومسائل فرعية أو خلاف على شيخ، هذا الشيخ كذا وهذا الشيخ كذا، وربما يكون هذا يعني من باب عدم التصور أو من باب الاختلاف السائغ والأمر المحتمل. فينبغي أن نسكت عن هذه القضايا ونكون إخوة ما دام أننا على عقيدة واحدة ومنهج واحد. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، أن يصلح ذات بيننا، لعلنا نقف هنا عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله ما يتيسر من الآيات في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.